الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب الهدي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الحج، عقدها لبيان ما يتعلق بالهدي. قال: باب الهدي. والمراد بالهدي أي ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء حج الإنسان أو لم يحج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي، يرسل الهدايا من هذه الأنواع الثلاثة أهدى، وكان أكثر ما يهدي عليه الصلاة والسلام الإبل، وسيأتي معنا أنه أهدى لبيت الله الحرام الغنم، وأيضا ثبت أنه أهدى عن نسائه البقر. وأما البدن فكانت أكثر هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام. وإهداؤه لبيت الله الحرام بإرساله إليه هذا من التعظيم لبيت الله ومن التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك عناية بفقراء الحرم من قاطنيه وكذلك من زائريه، فيه سد لحاجتهم وإطعام لجائعهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي هو محتاج وفقير لكنه لا يسأل، والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال. ففي إرسال هذه الهدايا سد لحاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين ممن هم من سكان البلد الحرام أو من زائر البلد الحرام أو من زائر البلد الحرام. والهدي يكون لفقراء الحرم، ويذبح هناك ويقسم على فقراء الحرم. لكن إذا زاد عن حاجتهم أصبح لا يوجد من يعطى له بحيث أخذوا كفايتهم وحاجتهم، لا بأس من نقله إلى الفقراء في الأمكنة الأخرى بدل أن يبقى يتلف ولا يستفيد منه أحد. والهدي عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتقديمها هو من تعظيم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ففي ذبحها ونحرها وتقديمها وإهدائها لبيت الله الحرام قربة عظيمة وعبادة جليلة ينال بها المتقرب بها الأجور العظيمة والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالهدي من أحكام وآداب، وبيان عظم شأن هذه العبادة ومكانة هذه القربة العظيمة. وأيضا في هذه الترجمة بيّن رحمه الله تعالى أن الهدي ليس عملا يختص بمن حج فقط، ليس عملا يختص بمن حج فقط، بل حتى من لم يحج يمكنه أن يرسل الهدي إبلا أو بقرا أو غنما ليذبح في البلد الحرام قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدايا لبيت الله الحرام وسيأتي لبلد الله الحرام، وسيأتي جملة من الأحاديث في ذلك. بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعثها إلى البيت. قولها رضي الله عنه فتلت القلائد، القلادة هو ما يوضع على العنق وما يحاط به العنق، وفتل القلائد أي لفها وجمعها وضمها إلى أن تصبح قلادة مستديرة توضع على عنق البهيمة، ويوضع عليها شيء يربط بها وتعلق على عنق البهيمة. والقصد من ذلك إعلام بأن هذه سيقت هديا وقربة لبلد الله الحرام حتى تعظم وتعرف ويعرف أنها ليست كغيرها، وإنما هي في طريقها إلى بلد الله الحرام لتنحر هناك أو تذبح هناك قربة لله، فمن يراها يعرف شأنها ويعرف أنها سيقت قربة لله، تميزت عن غيرها من بهيمة الأنعام أنها سيقت إلى بلد الله الحرام ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دمها هناك، وليقسم لحمها بين المساكين والمحتاجين والفقراء. فالشاهد أن القلادة لهذا الغرض كانت تقلد، ومن هديها عليه الصلاة والسلام تقليدها أي وضع القلادة عليها لأجل هذا الغرض لتعرف بذلك فتكون محل احترام محل تعظيم، من يراها يعرف ما هي هذه ولماذا سيقت ولأي غرض، يعرف لها مكانتها وقدرها. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي، أي بيدها رضي الله عنها كانت تفتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يستفاد من الفائدة في ما يتعلق بالحياة الزوجية والبيوتات، أن التعاون ينبغي أن يكون والتكاتف والعمل وأعمال الخير يكون أهل البيت فيها يدا واحدة، هذا يعمل وهذا يصنع وهذا يقدم وهذا يبذل، ولا يكون من أحد من أفراد البيت شيء من التراخي. وإذا كان أهل البيت بينهم تعاون على أعمال البر ينشط العمل وتزداد آثاره وثماره ويبارك فيه، بخلاف إذا كان مثلا أحد أفراد البيت نشيطا في أعمال الخير ومن عنده لا يعينونه بل يفترونه ولا يشدون من أزره ولا يتعاونون معه يضعف العمل. فعائشة رضي الله عنها تذكر أنها كانت تفتل بيدها رضي الله عنها قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرسل ناقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، يرسل أعدادا، فإذا فتل القلائد مهمة كبيرة جدا وتحتاج إلى وقت وإلى عمل حتى تهيئ قلائد لعدد كبير. يعني الذي نحره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بيده 63 ناقة نحرها كلها بيده عليه الصلاة والسلام، وأما مجموع ما نحره عليه الصلاة والسلام 100 أوكل بنحر الباقي لعلي رضي الله عنه وأرضاه. أما الذي باشر هو عليه الصلاة والسلام نحره بيده 63، قال أهل العلم بعدد سنوات عمره صلوات الله وسلامه عليه، بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم كان ما نحره في تلك الحجة حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. فإذا القلائد التي تفتل لأجل هذا العدد الكبير ليس عملها بالهين، فكانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفتلها بيده. ثم أشعرها، قالت ثم أشعرها أي النبي عليه الصلاة والسلام. وإشعار الناقة أن يؤتى إلى سنامها، والسنام معروف في أعلى الناقة، فيزال من صفحته من جانبه الشعر الذي عليه، ينزع الشعر الذي عليه، ثم يكشط كشطا طولي من أعلى إلى أسفل في صفحة السنام حتى يسيل الدم، حتى يسيل الدم. وإن كان في هذا إيلام يسير للناقة، وإن كان في ذلك إيلام يسير، لكن المصلحة المترتبة على ذلك كبيرة جدا. وإن كان في ذلك إيلام يسير للناقة إلا أن المصلحة المترتبة على ذلك كبيرة وعظيمة جدا. وهذه تبقى علامة لهذه الناقة إلى أن تصل بيت الله الحرام، علامة لكونها سيقت قربة لله سبحانه وتعالى. والإشعار الإعلام، إشعارها أي وضع شعار أو علامة عليها ظاهرة بادية، وتكون في السنام لأنه أعلى شيء، تكون في السنام لأنه أعلى شيء في الناقة. قال ثم أشعرها وقلدها، وقلدها أو قلدتها أي على الشك، وقلدها أي وضع عليها تلك القلائد التي فتلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. إذن هذه هدايا بعثها عليه الصلاة والسلام ولم يحج، بعثها يعني في السنوات التي قبل حجة الوداع بعثها إلى البيت، فهذا يستفاد منه استحباب هذا العمل ومشروعيته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا، فما حرم عليه شيء كان له حلا، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث هذا الهدي لبيت الله الحرام ومشاركة للحجاج والذاهبون لبيت الله الحرام ببعض العمل، لم يحرم عليه شيئا كان حلا، يعني لم يحرم عليه الطيب الذي يحرم على المحرم، لم يحرم عليه اللباس، لم يحرم عليه تغطية الرأس، إلى غير ذلك من المحظورات التي تلزم المحرم. فهذا معنى قولها رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قولها مرة هذا يفيد أن الأكثر والأغلب غير الغنم، لكن أهدى مرة غنما، والأغلب فيما كان يهديه عليه الصلاة والسلام لبيت الله الحرام هو البدن، لأنها أغلى ثمنا وأكثر لحما وأعظم فائدة، فكان عليه الصلاة والسلام يهدي البدن، كان يهدي البدن صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أهدى مرة غنما. وأيضا ثبت أنه أهدى عن نسائه بقرا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كله يدل على مشروعية هذه الأنواع من بهيمة الأنعام أن تهدى لبيت الله الحرام، يهدى البقر، يهدى الإبل، وتهدى البقر، وتهدى الغنم، وأفضل ذلكم إهداء البدن التي هي الإبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
ثم أورد الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، يسوق بدنة أي يمشي إلى جوارها يسوقها، وهو محتاج لأنه في سفر إلى بيت الله الحرام، محتاج إلى أن يركبها، وإلى جنبه البدنة لكن ما كان يركبها. لماذا؟ لأنها بدنة، ساقها هدية، ساقها هدية لبيت الله. وهذا يشعرنا بشيء ويفيدنا بشيء، أن البدن التي سيقت قربة لبيت الله الحرام كانت معظمة عندهم، كانت معظمة، كان لها مكانة في نفوسهم. وهذا مثال يبين لنا ذلك. فها هو هذا الرجل من تعظيمه لها واحترامه لهذا البدن الذي سيق قربة لم يركبه مع حاجته إلى ركوبه، مع حاجته إلى ركوبه، إلا أنه كان يسوقه ولا يركبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اركبها، اركبها. قال: إنها بدنة. وتفيد الرواية الأخرى كما قال المصنف وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها، يعني كأن الرجل لم يركب من أول مرة، من شدة ما قام في قلبه من التعظيم لم يركبها من أول مرة، حتى أعاد النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ومرة ثالثة، حتى قال له في الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك، اركبها ويلك أو ويحك. فركبها وأخذ يسائر أي يماشي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعظمونها ويحترمونها، ومن ذلكم أنه ما كان يركبها، ما كان يركبها الواحد منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: اركبها. فقال الرجل: إنها بدنة، يعني خشي مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنها سيقت قربة لبيت الله الحرام، وأنها من البدن التي سيقت، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ف خشي أن لا يكون النبي علما بذلك، فقال: إنها بدنة. قال: اركبها، أي مع كونها بدنة اركبها. قال: فرأيته ركبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام. والبدن لا صاحبها الذي أهداها الأصل أن لا يستفيد منها شيئا إلا عند الحاجة، إلا إذا احتاج شيئا، أما إذا لم تكن هناك حاجة يبقيها تسير لا يركبها لا يحلبها، وتبقى كاملة هدية ولا ينتفع بها لأنها هدية، وقدمها هدية. ولهذا سيأتي معنا أنه حتى ما يوضع عليها من جلال أو غير ذلك، كل ذلك يبقى هدية لا يستفيد منه ولا يرجع منه بشيء، يبقى كل ذلك هدية. فالأصل أن البدن لا تركب إلا إذا احتاج. ويحمل هذا الحديث والله تعالى أعلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بحاجة الرجل إلى الركوب فأمره أن يركب، ويدل على أنها لا تركب إلا لحاجة، يدل على أنها لا تركب إلا لحاجة، ما خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فهذا يفيد أن الأصل أن لا تركب، أن لا تركب ما سيق هديا وقربة لبلد ما سيق هدية لبيت الله الحرام لا يركب لا يركب، هذا هو الأصل. لكن إذا احتيج كما جاء في الحديث إذا ألجأ الإنسان ألجأ يعني اضطر من شدة احتياجه إلى ذلك، فإذا احتيج إلى ذلك فلا حرج حينئذ. قال فرأيته ركبها يساير النبي، فرأيته ركبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، يسايره أي يماشيه، يماشيه يعني يمشي قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من تواضع عظيم وقرب من أصحابه وقربهم منه ومشيهم معه ومسايرتهم له في السير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، فقال نحن نعطيه من عندنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أقوم عليها أي أقوم على شأنها عناية بها واهتماما بأمرها، وأيضا ما يتعلق بذبحها وسلخها وقسمها وإعطائها للفقراء والمحتاجين، وكل هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها أي كل ذلك يكون صدقة، اللحم يتصدق به والجلود أيضا يتصدق بها، لا الجلود الهدي لا تباع ولا أيضا يعاوض عنها بشيء آخر أو يجعلها مثلا قيمة للذبح. قد يفعل بعض الناس أن يجعل مثلا قيمة الذبح في الجلود، يقول تذبحها وتأخذ جلودها، كل ذلكم لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا نعطي الجزار منها شيئا، يعني لا يعطى منها الجلود و اللحم أو جزء من اللحم ليكون عوضا عن قيامه بعملية الذبح. قال ونحن نعطيه من عندنا أي أجرة قيامه بالذبح. والجزار كانت مهمته ما بعد النحر، كانت مهمته ما بعد النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 وأكمل علي نحر الباقي ومعه الجزار يقوم بإكمال العملية، يقوم بإكمال العملية من السلخ والتقطيع ونحو ذلك. قال وأنا تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأجلتها الأجلة ما يطرح على ظهر البعير، ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، جمع جلال، فكان يوضع عليها الأجلة على ظهرها من فوق السلام من أعلاها تغطى به، وهذا كله كما قدمت من الأشياء المشعرة والمعلمة بأنه هدي سيق لبيت الله الحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الهدي بهذا الحديث عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، قد أناخ بدنته. أناخها أي برتها، أجلسها من أجل أن ينحرها على تلك الحال. ف فبين له ابن عمر رضي الله عنهما السنة في ذلك، قال ابعثها، قال رضي الله عنه ابعثها، الرجل أجلسها بركها لينحرها، فقال له ابعثها، يعني اجعلها تقوم قائمة صافة على أقدامها قائمة، وتعقل يدها اليسرى حتى لا تتحرك، تكون ثابتة في مكانها، تعقل يدها اليسرى وتصبح قائمة على ثلاث قوائم، واحدة من قوائمها التي هي اليد اليسرى تعقل، ثم تنحر وهي قائمة، فإذا سقطت على جنبها تكمل عملية الذبح والسلخ إلى آخره، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى الصواف؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي صافة قائمة، صافة أي قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى، ثم تنحر وهي قائمة. وذكر أهل العلم أن هذه الطريقة أرفق طريقة في نحر الإبل، أرفق طريقة في نحرها وإراقة دمها، أرفق طريقة. ويا أخوان، يجب على كل مسلم خاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الخلط والخوض والدعاوى الزائفة والباطلة، وبعضهم يشكك في أمور الإسلام، والله يا إخوان ليس هناك أرفق من دين الإسلام وتعاليم الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يملأ قلبه عقيدة بذلك، أن دين الإسلام دين الرفق، وأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفق وأرفق طريقة. فهذه الطريقة في نحر الإبل لإراقة دمها هي أرفق طريقة وأسهل طريقة، وهي ما دل عليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها، فأي قطعوها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا فيه تنبيه على أهمية الإخلاص. عندما ينحر الإنسان هديا أو يقرب قربانا يفعله قربة لله، ليس للرياء ولا للسمعة ولا لأي غرض آخر، وإنما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي ما قام في قلوبكم من تقوى لله وإخلاص وقصد التقرب إلى الله وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى، ولكن يناله التقوى منكم. قال فقال ابعثها قياما، فقال ابعثها قياما مقيدة، مقيدة أي تقيد يدها اليسرى. قال سنة محمد عليه الصلاة والسلام، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أي هذا الذي وجهك إليه وأرشدك إليه هو السنة. وسنة على النصب بتقدير متبعا أو مقتفيا أو سائرا، مقتفيا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي افعل ذلك مقتفيا بهذا الفعل سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكثير من الناس في الأزمنة المتأخرة ينحرونها وهي باركة، وربما أن ذلك إما لاعتياد كثير منهم ذلك أو لعدم قدرته أو معرفته بهذا الأمر، لكن هذه الطريقة التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يعلم أن أرفق طريقة وأحسن طريقة لنحر الإبل، لنحر الإبل. أما البقر والغنم فإنها لا تنحر وإنما تذبح، تذبح تجعل مضطجعة على جنبها الأيسر استقبل بها القبلة وتذبح ذبحا ولا تنحر نحرا. أما الإبل فإنها تنحر وتكون على هذه الطريقة التي دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا الحديث يكون انتهى هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: واصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر.
ثم عقد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الغسل للمحرم. باب الغسل للمحرم، أي أن هذا العمل لا حرج فيه، أن يغتسل المحرم لا حرج في ذلك إذا شعر أنه بحاجة إلى أن يغسل بدنه ويغسل رأسه، لا حرج في ذلك. وأيضا إذا صب الماء على رأسه عندما يغسل بدنه وحرك شعر الرأس حتى يتخلل الماء وتتحقق النظافة للشعر فيقبل بيده ويدبر على رأسه دلكا له، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك وأنه لا يؤثر على الإحرام بشيء، وأنه لا يؤثر على الإحرام بشيء. ثم أورد هذه الرواية التي فيها هذا الحوار العلمي الهادف الذي يبين لنا أيضا المكانة العالية التي كان عليها السلف في مناقشتهم وبحثهم للمسائل وحرصهم وتحريهم للخير، وأيضا تقدير بعضهم بعضا. فإضافة إلى الجانب العلمي الذي يؤخذ من هذه القصة، أيضا يؤخذ منها الجانب الأدبي في خلق السلف وأدب في الحوار وأسلوبهم في النقاش واحترام بعضهم بعضا رضي الله عنهم، ومعرفة أيضا ذوي الأقدار بأقدارهم وفضلهم وعلمهم. فيقول عبد الله بن حنين رحمه الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما له ولأبيه صحبة قال: اختلفا بالأبواء. اختلفا بالأبواء أي العباس وعبد الله بن عباس والمسور اختلفا بالأبواء. الأبواء منطقة تأتي في الطريق إلى مكة، هذا الاختلاف الذي كان بينهما وهما محرمين في طريقهما إلى مكة، وكان هذا الاختلاف في أثناء الطريق ويكاد يكون تقريبا في وسط الطريق، لأن الأبواء قريبة جدا من مستورة وقريبة من رابغ، بلدتان معروفتان الآن في قرابة يعني منتصف الطريق بين مكة والمدينة أو أزيد من النصف بقليل. فلما وصل تلك المنطقة الأبواء اختلف في هذه المسألة، و ظاهر السياق يدل أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما كان يرى عدم ذلك، أنه لا يغسل رأسه ولا يدرك رأسه لأن ذلك من الترفه، ويخشى أن يسقط شيء من الشعر شعر الرأس، فكان يرى ألا يغسل رأسه. فكان اختلف ابن عباس في هذه المسألة، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. هذا خلاصة القولين، ابن عباس يقول يغسل المحرم رأسه، والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه، لا يغسل المحرم رأسه. ولعل والله أعلم أن غسله يخشى أن يسقط شيء من شعر الرأس ونحو ذلك، فكان يرى عدم غسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس، أي أرسل عبد الله بن حنين وكان معهم في مرافقا لهم في تلك الرحلة، قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، إلى أبي أيوب الأنصاري. انظر الموافقة العجيبة، أرسل ابن عباس عبد الله بن حنين ليسأله عن غسل الرأس، فلما وصل إليه وجده يغتسل هو محرم. كانت موافقة عجيبة، يعني لما وصل إليه من أجل أن يسأله كان مستترا في مكان ليغتسل وهو محرم، وكأن الجواب ما ترى، هو ذهب ليسأل فوجد من أراد أن يسأله مستترا بستر يغتسل. فقال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، وجدته يغتسل بين القرنين. مر معنا أن عبد الغني رحمه الله شرح معنى القرنين، قال القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر، البكرة البئر التي توضع ثم يسحب الماء، فكان وضع سترا وبقي خلفه خلف ذلك رضي الله عنه يغتسل، يغتسل لأنه عند البئر ووضع عند الخشبتين شيء يستره فيغرف الماء من البئر ويصب على نفسه، ويكون بهذا الذي وضعه استتر عن أعين الناس. فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه. فقال من هذا، أي رد عليه السلام وقال من هذا. وهذا فيه أن الشخص الذي يتوضأ أو يغسل جسمه غير الشخص الذي يقضي الحاجة، الذي يقضي الحاجة لا يسلم عليه ولا يرد السلام وهو جالس يقضي حاجة، لكن الذي يتوضأ أو يغسل بدنه يسلم عليه، وأيضا إن احتاج للحديث معه لا حرج في ذلك. فقال فسلمت عليه فقال من هذا، قلت أنا عبد الله بن حنين، قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك. أيضا هنا أدب ينبغي اعتباره ومراعاته في مثل هذا المقام، الشخص الذي أرسل إلى مهمة يبادر عندما يسأل بالأمر الذي أرسل إليه. يعني بعض الناس يضع مثلا مقدمات أو أشياء حتى في الأخير يعرف مثلا أنه مرسل، فالأصل أنه مباشر، أنا فلان مرسل من فلان، هذا أدب. فقال رضي الله قال رحمه الله أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك. السؤال المتوقع بعد الخلاف الذي مر معنا، أحدهما يقول يغسل محرم رأسه والآخر لا يغسل محرم رأسه، السؤال المتوقع يطرح على أبي أيوب ما هو؟ هل يغسل محرم رأسه؟ هل يغسل محرم؟ هذا السؤال المتوقع، لكن استمعوا إلى السؤال. قال أرسلني إليك يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، لأنه عنده يقين، عنده يقين وعلم متيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم
يغسل رأسه وهو محرم، فبعثه بهذا السؤال. وتكون الفائدة في طرح هذا السؤال بهذه الصيغة كيف يغسل المحرم رأسه، أولا تأكيد المعنى الذي يقرره رضي الله عنه ويجزم به، وأيضا الظفر بفائدة زائدة على ذلك وهي بيان الكيفية. بينما لو اقتصر على موضع الخلاف وقال هل يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال نعم، لما ظفروا بهذه الشرف وهذا البيان للكيفية التي كان يفعله، فبعثوا بهذه الصيغة، قال له كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، يعني كان هو مستتر لا يرى منه شيء خلف الستر، وكان يحادثه وهو لا يراه، فطأطأ الثوب أي أنزله بحيث بدا رأسه، بدا رأسه رضي الله عنه وأرضاه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، أمر شخصا قال صب الماء، فصب على رأسه الماء، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الرجل صب الماء على رأسه وأبو أيوب رضي الله عنه أقبل بيديه اليمنى واليسرى وأدبر، يعني ذهب بهما إلى آخر شعرة من الوراء ثم أعادهما إلى الأمام دلكا للرأس، دلكا للرأس. ودلك الرأس بهذه الطريقة بل قد يسقط شعرة شعرتين، ولا سيما إذا كانت الشعرة نفسها ميتة أو قريبا من الميتة، فسقطت ما يضر، ما يضر ذلك ولا يؤثر، لأنه ليس مقصودا، ليس مقصودا ولم يقصد ذلك. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. لما فعل ذلك أبو أيوب سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يفعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل. فذهب عبد الله بن حنين إلى ابن عباس والمسور بن مخرمة ونقل لهما الخبر. فجاء في رواية أن المسور قال لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك، هذا اعتراف بالفضل لأهله، لا أماريك بعدها أبدا، يعني أن أصبح الحق ما قررته وما ذكرته والحجة أصبحت معك، ولا أماريك بعدها، لا أماريك أي لا أجادلك، لا أجادلك بعدها أبدا. هذا أيضا يستفاد منه فيما يتعلق لا جدال في الحج، لا جدال في الحج. إذا كان النقاش نقاش علمي في حدود فهم الحكم وفهم الدليل، وهذه المسألة هل دل عليها دليل، ويقول أحدهم مثلا أنا لم أقف على دليل، ويقول آخر بل وقفت على دليل، وبعضهم يقول قال العالم الفلاني كذا، والآخر يقول ويكون بحث علمي حتى يصل إلى الحق بأدب وبهدوء، وهذا لا يؤثر وليس من الجدال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب الهدي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الحج، عقدها لبيان ما يتعلق بالهدي. قال: باب الهدي. والمراد بالهدي أي ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء حج الإنسان أو لم يحج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي، يرسل الهدايا من هذه الأنواع الثلاثة أهدى، وكان أكثر ما يهدي عليه الصلاة والسلام الإبل. وسيأتي معنا أنه أهدى لبيت الله الحرام الغنم، وأيضا ثبت أنه أهدى عن نسائه البقر. وأما البدن فكانت أكثر هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام، وإهداؤه لبيت الله الحرام بإرساله إليه هذا من التعظيم لبيت الله ومن التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك عناية بفقراء الحرم من قاطنيه وكذلك من زائريه، فيه سد لحاجتهم وإطعام لجائعهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي هو محتاج وفقير لكنه لا يسأل، والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال. ففي إرسال هذه الهدايا سد لحاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين ممن هم من سكان البلد الحرام أو من زائر البلد الحرام أو من زائر البلد الحرام. والهدي يكون لفقراء الحرم، ويذبح هناك ويقسم على فقراء الحرم. لكن إذا زاد عن حاجتهم أصبح لا يوجد من يعطى له بحيث أخذوا كفايتهم وحاجتهم، لا بأس من نقله إلى الفقراء في الأمكنة الأخرى بدل أن يبقى يتلف ولا يستفيد منه أحد. والهدي عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتقديمها هو من تعظيم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ففي ذبحها ونحرها وتقديمها وإهدائها لبيت الله الحرام قربة عظيمة وعبادة جليلة ينال بها المتقرب بها الأجور العظيمة والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالهدي من أحكام وآداب، وبيان عظم شأن هذه العبادة ومكانة هذه القربة العظيمة. وأيضا في هذه الترجمة بيّن رحمه الله تعالى أن الهدي ليس عملا يختص بمن حج فقط، ليس عملا يختص بمن حج فقط، بل حتى من لم يحج يمكنه أن يرسل الهدي إبلا أو بقرا أو غنما ليذبح في البلد الحرام قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدايا لبيت الله الحرام، وسيأتي لبلد الله الحرام، وسيأتي جملة من الأحاديث في ذلك. بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعثها إلى البيت. قولها رضي الله عنه فتلت القلائد،
القلادة هو ما يوضع على العنق وما يحاط به العنق، وفتل القلائد أي لفها وجمعها وضمها إلى أن تصبح قلادة مستديرة توضع على عنق البهيمة، ويوضع عليها شيء يربط بها وتعلق على عنق البهيمة. والقصد من ذلك إعلام بأن هذه سيقت هديا وقربة لبلد الله الحرام، حتى تعظم وتعرف ويعرف أنها ليست كغيرها، وإنما هي في طريقها إلى بلد الله الحرام لتنحر هناك أو تذبح هناك قربة لله. فمن يراها يعرف شأنها ويعرف أنها سيقت قربة لله، تميزت عن غيرها من بهيمة الأنعام أنها سيقت إلى بلد الله الحرام ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دمها هناك، وليقسم لحمها بين المساكين والمحتاجين والفقراء. فالشاهد أن القلادة لهذا الغرض كانت تقلد، ومن هديها عليه الصلاة والسلام تقليدها أي وضع القلادة عليها لأجل هذا الغرض لتعرف بذلك، فتكون محل احترام محل تعظيم، من يراها يعرف ما هي هذه ولماذا سيقت ولأي غرض، يعرف لها مكانتها وقدرها. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي، أي بيدها رضي الله عنها كانت تفتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يستفاد من الفائدة في ما يتعلق بالحياة الزوجية والبيوتات، أن التعاون ينبغي أن يكون، والتكاتف والعمل وأعمال الخير يكون أهل البيت فيها يدا واحدة، هذا يعمل وهذا يصنع وهذا يقدم وهذا يبذل، ولا يكون من أحد من أفراد البيت شيء من التراخي. وإذا كان أهل البيت بينهم تعاون على أعمال البر ينشط العمل وتزداد آثاره وثماره ويبارك فيه، بخلاف إذا كان مثلا أحد أفراد البيت نشيطا في أعمال الخير ومن عنده لا يعينونه بل يفترونه ولا يشدون من أزره ولا يتعاونون معه يضعف العمل. فعائشة رضي الله عنها تذكر أنها كانت تفتل بيدها رضي الله عنها قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرسل ناقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، يرسل أعدادا. فإذا فتل القلائد مهمة كبيرة جدا وتحتاج إلى وقت وإلى عمل حتى تهيئ قلائد لعدد كبير. يعني الذي نحره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بيده 63 ناقة نحرها كلها بيده عليه الصلاة والسلام، وأما مجموع ما نحره عليه الصلاة والسلام 100، أوكل بنحر الباقي لعلي رضي الله عنه وأرضاه. أما الذي باشر هو عليه الصلاة والسلام نحره بيده 63، قال أهل العلم بعدد سنوات عمره صلوات الله وسلامه عليه، بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم كان ما نحره في تلك الحجة حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. فإذا القلائد التي تفتل لأجل هذا العدد الكبير ليس عملها بالهين، فكانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفتلها بيده. ثم أشعرها، قالت ثم أشعرها أي النبي عليه الصلاة والسلام. وإشعار الناقة أن يؤتى إلى سنامها، والسنام معروف في أعلى الناقة، فيزال من صفحته من جانبه الشعر الذي عليه، ينزع الشعر الذي عليه، ثم يكشط كشطا طولي من أعلى إلى أسفل في صفحة السنام، حتى يسيل الدم، حتى يسيل الدم. وإن كان في هذا إيلام يسير للناقة، وإن كان في ذلك إيلام يسير، لكن المصلحة المترتبة على ذلك كبيرة جدا. وإن كان في ذلك إيلام يسير للناقة، إلا أن المصلحة المترتبة على ذلك كبيرة وعظيمة جدا. وهذه تبقى علامة لهذه الناقة إلى أن تصل بيت الله الحرام، علامة لكونها سيقت قربة لله سبحانه وتعالى. والإشعار الإعلام، إشعارها أي وضع شعار أو علامة عليها ظاهرة بادية، وتكون في السنام لأنه أعلى شيء، تكون في السنام لأنه أعلى شيء في الناقة. قال: ثم أشعرها وقلدها، وقلدها أو قلدتها أي على الشك، قلدها أي وضع عليها تلك القلائد التي فتلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. إذن هذه هدايا بعثها عليه الصلاة والسلام ولم يحج، بعثها يعني في السنوات التي قبل حجة الوداع بعثها إلى البيت، فهذا يستفاد منه استحباب هذا العمل ومشروعيته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا، فما حرم عليه شيء كان له حلا، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث هذا الهدي لبيت الله الحرام ومشاركة للحجاج والذاهبون لبيت الله الحرام ببعض العمل، لم يحرم عليه شيئا كان حلا، يعني لم يحرم عليه الطيب الذي يحرم على المحرم، لم يحرم عليه اللباس، لم يحرم عليه تغطية الرأس، إلى غير ذلك من المحظورات التي تلزم المحرم. فهذا معنى قولها رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قولها مرة هذا يفيد أن الأكثر والأغلب غير الغنم، لكن أهدى مرة غنما، والأغلب فيما كان يهديه عليه الصلاة والسلام لبيت الله الحرام هو البذن، لأنها أغلى ثمنا وأكثر لحما وأعظم فائدة، فكان عليه الصلاة والسلام يهدي البذن، كان يهدي البذن صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أهدى مرة غنما. وأيضا ثبت أنه أهدى عن نسائه بقرا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كله يدل على مشروعية هذه الأنواع من بهيمة الأنعام أن تهدى لبيت الله الحرام، يهدى البقر، يهدى الإبل، وتهدى البقر، وتهدى الغنم، وأفضل ذلكم إهداء البدن التي هي الإبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك.
ثم أورد الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. يسوق بدنة أي يمشي إلى جوارها يسوقها، وهو محتاج لأنه في سفر إلى بيت الله الحرام، محتاج إلى أن يركبها وإلى جنبه البدنة لكن ما كان يركبها. لماذا؟ لأنها بدنة ساقها هدية، ساقها هدية لبيت الله. وهذا يشعرنا بشيء ويفيدنا بشيء، أن البدن التي سيقت قربة لبيت الله الحرام كانت معظمة عندهم، كانت معظمة، كان لها مكانة في نفوسهم، وهذا مثال يبين لنا ذلك. فها هو هذا الرجل من تعظيمه لها واحترامه لهذا البدن الذي سيق قربة لم يركبه مع حاجته إلى ركوبه، مع حاجته إلى ركوبه، إلا أنه كان يسوقه ولا يركبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها اركبها، قال إنها بدنة. وتفيد الرواية الأخرى كما قال المصنف وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها، يعني كأن الرجل لم يركب من أول مرة، من شدة ما قام في قلبه من التعظيم لم يركبها من أول مرة، حتى أعاد النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ومرة ثالثة، حتى قال له في الثالثة اركبها ويلك أو ويحك، اركبها ويلك أو ويحك، فركبها وأخذ يسائر أي يماشي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعظمونها ويحترمونها، ومن ذلكم أنه ما كان يركبها، ما كان يركبها الواحد منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام اركبها، فقال الرجل إنها بدنة، يعني خشي مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنها سيقت قربة لبيت الله الحرام، وأنها من البدن التي سيقت، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فخشي أن لا يكون النبي علما بذلك، فقال إنها بدنة، قال اركبها، أي مع كونها بدنة اركبها. قال فرأيته ركبها يسائر النبي عليه الصلاة والسلام. والبدن لا صاحبها الذي أهداها الأصل أن لا يستفيد منها شيئا إلا عند الحاجة، إلا إذا احتاج شيئا، أما إذا لم تكن هناك حاجة يبقيها تسير، لا يركبها، لا يحلبها، وتبقى كاملة هدية ولا ينتفع بها لأنها هدية، وقدمها هدية ولهذا سيأتي معنا أنه حتى ما يوضع عليها من جلال أو غير ذلك كل ذلك يبقى هدية لا يستفيد منه ولا يرجع منه بشيء، يبقى كل ذلك هدية. فالأصل أن البدن لا تركب إلا إذا احتاج، ويحمل هذا الحديث والله تعالى أعلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بحاجة الرجل إلى الركوب فأمره أن يركب، ويدل على أنها لا تركب إلا لحاجة، يدل على أنها لا تركب إلا لحاجة، ما خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فهذا يفيد أن الأصل أن لا تركب، أن لا تركب ما سيق هديا وقربة لبلد، ما سيق هدية لبيت الله الحرام لا يركب، لا يركب، هذا هو الأصل. لكن إذا احتاج كما جاء في الحديث إذا ألجأ الإنسان، ألجأ يعني اضطر من شدة احتياجه إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك فلا حرج حينئذ. قال فرأيته ركبها يسائر النبي، فرأيته ركبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم، يسائره أي يماشيه، يماشيه يعني يمشي قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من تواضع عظيم وقرب من أصحابه وقربهم منه ومشيهم معه ومسايرتهم له في السير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، فقال نحن نعطيه من عندنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أقوم عليها أي أقوم على شأنها عناية بها واهتماما بأمرها، وأيضا ما يتعلق بذبحها وسلخها وقسمها وإعطائها للفقراء والمحتاجين، وكل هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها أي كل ذلك يكون صدقة، اللحم يتصدق به والجلود أيضا يتصدق بها، لا الجلود الهدي لا تباع ولا أيضا يعاوض عنها بشيء آخر أو يجعلها مثلا قيمة للذبح، قد يفعل بعض الناس أن يجعل مثلا قيمة الذبح في الجلود، يقول تذبحها وتأخذ جلودها، كل ذلك لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا نعطي الجزار منها شيئا، يعني لا يعطى منها الجلود واللحم أو جزء من اللحم ليكون عوضا عن قيامه بعملية الذبح. قال ونحن نعطيه من عندنا أي أجرة قيامه بالذبح. والجزار كانت مهمته ما بعد النحر، كانت مهمته ما بعد النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 وأكمل علي نحر الباقي ومعه الجزار يقوم بإكمال العملية، يقوم بإكمال العملية من السلخ والتقطيع ونحو ذلك. قال وأنا تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأجلتها الأجلة ما يطرح على ظهر البعير، ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه جمع جلال، فكان يوضع عليها الأجلة على ظهرها من فوق السلام من أعلاها تغطى به، وهذا كله كما قدمت من الأشياء المشعرة والمعلمة بأنه هدي سيق لبيت الله الحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الهدي بهذا الحديث عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، قد أناخ بدنته، أناخها أي برتها أجلسها من أجل أن ينحرها على تلك الحال، فبين له ابن عمر رضي الله عنهما السنة في ذلك، قال ابعثها، قال رضي الله عنه ابعثها، الرجل أجلسها بركها لينحرها فقال له ابعثها، يعني اجعلها تقوم قائمة صافة على أقدامها قائمة وتعقل يدها اليسرى حتى لا تتحرك، تكون ثابتة في مكانها، تعقل يدها اليسرى وتصبح قائمة على ثلاث قوائم، واحدة من قوائمها التي هي اليد اليسرى تعقل ثم تنحر وهي قائمة، فإذا سقطت على جنبها تكمل عملية الذبح والسلخ إلى آخره، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى الصواف؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي صافة قائمة، صافة أي قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى ثم تنحر وهي قائمة. وذكر أهل العلم أن هذه الطريقة أرفق طريقة في نحر الإبل، أرفق طريقة في نحرها وإراقة دمها، أرفق طريقة. ويا أخوان، يجب على كل مسلم خاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الخلط والخوض والدعاوى الزائفة والباطلة، وبعضهم يشكك في أمور الإسلام، والله يا إخوان ليس هناك أرفق من دين الإسلام وتعاليم الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يملأ قلبه عقيدة بذلك، أن دين الإسلام دين الرفق، وأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفق وأرفق طريقة. فهذه الطريقة في نحر الإبل لإراقة دمها هي أرفق طريقة وأسهل طريقة، وهي ما دل عليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها فأي قطعوها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا فيه تنبيه على أهمية الإخلاص. عندما ينحر الإنسان هديا أو يقرب قربانا يفعله قربة لله، ليس للرياء ولا للسمعة ولا لأي غرض آخر، وإنما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي ما قام في قلوبكم من تقوى لله وإخلاص وقصد التقرب إلى الله وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى، ولكن يناله التقوى منكم. قال فقال ابعثها قياما، فقال ابعثها قياما مقيدة، مقيدة أي تقيد يدها اليسرى. قال سنة محمد عليه الصلاة والسلام، سنة محمد عليه الصلاة والسلام أي هذا الذي وجهك إليه وأرشدك إليه هو السنة. وسنة على النصب بتقدير متبعا أو مقتفيا أو سائرا، مقتفيا سنة محمد صلى الله عليه وسلم أي افعل ذلك مقتفيا بهذا الفعل سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكثير من الناس في الأزمنة المتأخرة ينحرونها وهي باركة، وربما أن ذلك إما لاعتياد كثير منهم ذلك أو لعدم قدرته أو معرفته بهذا الأمر، لكن هذه الطريقة التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يعلم أنها أرفق طريقة وأحسن طريقة لنحر الإبل، لنحر الإبل. أما البقر والغنم فإنها لا تنحر وإنما تذبح، تذبح تجعل مضطجعة على جنبها الأيسر استقبل بها القبلة وتذبح ذبحا ولا تنحر نحرا. أما الإبل فإنها تنحر وتكون على هذه الطريقة التي دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا الحديث يكون انتهى هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء واصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر.
ثم عقد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الغسل للمحرم، باب الغسل للمحرم، أي أن هذا العمل لا حرج فيه، أن يغتسل المحرم لا حرج في ذلك إذا شعر أنه بحاجة إلى أن يغسل بدنه ويغسل رأسه لا حرج في ذلك. وأيضا إذا صب الماء على رأسه عندما يغسل بدنه وحرك شعر الرأس حتى يتخلل الماء وتتحقق النظافة للشعر فيقبل بيده ويدبر على رأسه دلكا له لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك وأنه لا يؤثر على الإحرام بشيء، وأنه لا يؤثر على الإحرام بشيء. ثم أورد هذه الرواية التي فيها هذا الحوار العلمي الهادف الذي يبين لنا أيضا المكانة العالية التي كان عليها السلف في مناقشتهم وبحثهم للمسائل وحرصهم وتحريهم للخير، وأيضا تقدير بعضهم بعضا. فإضافة إلى الجانب العلمي الذي يؤخذ من هذه القصة أيضا يؤخذ منها الجانب الأدبي في خلق السلف وأدب في الحوار وأسلوبهم في النقاش واحترام بعضهم بعضا رضي الله عنهم، ومعرفة أيضا ذوي الأقدار بأقدارهم وفضلهم وعلمهم. فيقول عبد الله بن حنين رحمه الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما له ولأبيه صحبة قال اختلفا بالأبواء، أي العباس وعبد الله بن عباس والمسور اختلفا بالأبواء. الأبواء منطقة تأتي في الطريق إلى مكة، هذا الاختلاف الذي كان بينهما وهما محرمين في طريقهما إلى مكة، وكان هذا الاختلاف في أثناء الطريق ويكاد يكون تقريبا في وسط الطريق، لأن الأبواء قريبة جدا من مستورة وقريبة من رابغ، بلدتان معروفتان الآن في قرابة يعني منتصف الطريق بين مكة والمدينة أو أزيد من النصف بقليل. فلما وصل في تلك المنطقة الأبواء اختلف في هذه المسألة، وظاهر السياق يدل أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما كان يرى عدم ذلك، أنه لا يغسل رأسه ولا يدرك رأسه لأن ذلك من الترفه ويخشى أن يسقط شيء من الشعر شعر الرأس، فكان يرى ألا يغسل رأسه. فكان اختلف ابن عباس في هذه المسألة، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. هذا خلاصة القولين، ابن عباس يقول يغسل المحرم رأسه والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه، لا يغسل المحرم رأسه. ولعل والله أعلم أن غسله يخشى أن يسقط شيء من شعر الرأس ونحو ذلك، فكان يرى عدم غسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس، أي أرسل عبد الله بن حنين وكان معهم في مرافقا لهم في تلك الرحلة، قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، إلى أبي أيوب الأنصاري. انظر الموافقة العجيبة، أرسل ابن عباس عبد الله بن حنين ليسأله عن غسل الرأس، فلما وصل إليه وجده يغتسل هو محرم. كانت موافقة عجيبة، يعني لما وصل إليه من أجل أن يسأله كان مستترا في مكان ليغتسل وهو محرم، وكأن الجواب ما ترى، هو ذهب ليسأل فوجد من أراد أن يسأله مستترا بستر يغتسل. فقال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، وجدته يغتسل بين القرنين. مر معنا أن عبد الغني رحمه الله شرح معنى القرنين، قال القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر، البكرة البئر التي توضع ثم يسحب الماء، فكان وضع سترا وبقي خلفه خلف ذلك رضي الله عنه يغتسل لأنه عند البئر ووضع عند الخشبتين شيء يستره فيغرف الماء من البئر ويصب على نفسه ويكون بهذا الذي وضعه استتر عن أعين الناس. فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه. فقال من هذا، أي رد عليه السلام وقال من هذا. وهذا فيه أن الشخص الذي يتوضأ أو يغسل جسمه غير الشخص الذي يقضي الحاجة، الذي يقضي الحاجة لا يسلم عليه ولا يرد السلام وجالس يقضي حاجة، لكن الذي يتوضأ أو يغسل بدنه يسلم عليه، وأيضا إن احتاج للحديث معه لا حرج في ذلك. فقال فسلمت عليه فقال من هذا، قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك. أيضا هنا أدب ينبغي اعتباره ومراعاته في مثل هذا المقام، الشخص الذي أرسل إلى مهمة يبادر عندما يسأل بالأمر الذي أرسل إليه. يعني بعض الناس يضع مثلا مقدمات أو أشياء حتى في الأخير يعرف مثلا أنه مرسل، فالأصل أنه مباشر، أنا فلان مرسل من فلان، هذا أدب. فقال رضي الله قال رحمه الله أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك. السؤال المتوقع بعد الخلاف الذي مر معنا، أحدهما يقول يغسل محرم رأسه والآخر لا يغسل محرم رأسه، السؤال المتوقع يطرح على أبي أيوب ما هو؟ هل يغسل محرم رأسه؟ هل يغسل محرم؟ هذا السؤال المتوقع، لكن استمعوا إلى السؤال. قال أرسلني إليك يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، لأنه عنده يقين وعلم وتيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فبعثه بهذا السؤال. و تكون الفائدة في طرح هذا السؤال بهذه الصيغة كيف يغسل المحرم رأسه، أولا تأكيد المعنى الذي يقرره رضي الله عنه ويجزم به، وأيضا الظفر بفائدة زائدة على ذلك وهي بيان الكيفية. بينما لو اقتصر على موضع الخلاف وقال هل يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال نعم لما ظفروا بهذه الشرف وهذا البيان للكيدية التي كان يفعله، فبعثه بهذه الصيغة، قال له كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، يعني كان هو مستتر لا يرى منه شيء خلف الستر، وكان يحادثه وهو لا يراه، فطأطأ الثوب أي أنزله بحيث بدا رأسه، بدا رأسه رضي الله عنه وأرضاه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، أمر شخصا قال صب الماء، فصب على رأسه الماء، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الرجل صب الماء على رأسه، وأبو أيوب رضي الله عنه أقبل بيديه اليمنى واليسرى وأدبر، يعني ذهب بهما إلى آخر شعرة من الوراء ثم أعادهما إلى الأمام دلكا للرأس، دلكا للرأس. ودلك الرأس بهذه الطريقة بل قد يسقط شعرة شعرتين، ولا سيما إذا كانت الشعرة نفسها ميتة أو قريبا من الميتة، فسقطت ما يضر، ما يضر ذلك ولا يؤثر، لأنه ليس مقصودا، ليس مقصودا ولم يقصد ذلك. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. لما فعل ذلك أبو أيوب سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يفعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل. فذهب عبد الله بن حنين إلى ابن عباس والمسور بن مخرمة ونقل لهما الخبر، فجاء في رواية أن المسور قال لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك، هذا اعتراف بالفضل لأهله، لا أماريك بعدها أبدا، يعني أن أصبح الحق ما قررته وما ذكرته والحجة أصبحت معك، ولا أماريك بعدها، لا أماريك أي لا أجادلك، لا أجادلك بعدها أبدا. هذا أيضا يستفاد منه فيما يتعلق لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، إذا كان النقاش نقاش علمي في حدود فهم الحكم وفهم الدليل، وهذه المسألة هل دل عليها دليل، ويقول أحدهم مثلا أنا لم أقف على دليل، ويقول آخر بل وقفت على دليل، وبعضهم يقول قال العالم الفلاني كذا، والآخر يقول ويكون بحث علمي حتى يصل إلى الحق بأدب وبهدوء، وهذا لا يؤثر وليس من الجدال.